عندما تقول الحمد لله رب العالمين وش معناها؟ من يجيبنا عن المعنى؟ الحمد لله رب العالمين. كلنا نقراه يا أخوان، معناه الوصف الكامل بأكمل الصفات مستحق لمن؟ لله عز وجل، لله رب العالمين. وش معنى رب العالمين؟ الرب هو الخالق المالك المدبر. والعالم من هم؟ لو سمحت تعطينا العالم. وش معنى العالم؟ ها؟ ما اللي جنبه؟ يا سبحان الله، العالم رب العالمين. لو قلت لك رب الخلق، تعرف الخلق وشو؟ من سوى الله. إذن العالم رب العالمين يعني كل المخلوقات، كذا ولا لا؟ ففهمنا رب العالمين يعني أنني أصف الله بأكمل الأوصاف لأنه رب العالمين جل وعلا. طيب الرحمن الرحيم، وش معنى هذا الرحمن الرحيم؟ قال العلماء معنى الرحمن أي واسع الرحمة. الرحمن يعني واسع الرحمة، لأن كلمة فعلان تدل على الامتلاء والسعة. عندما نشوف واحد قد انتفخت أوداجه واحمرت عيناه وانفعل، ايش نقول؟ نقول غضبان، يعني ممتلئ غضبا. شوف كلمة فعلان تدل على الامتلاء نعم على الامتلاء، أي أن الله عز وجل ذو رحمة واسعة. الرحيم ايش معناه؟ الرحيم يعني الموصل الرحمة من يشاء، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. فاجتمع في هذين الاسمين الكريمين وصف الله عز وجل بسعة الرحمة، وأن هذه الرحمة قد وصلت إلى عباده نعم المؤمنين وغير المؤمنين، لأن يعني الله تعالى يرحم كل من يشاء ويعذب من يشاء، والرحمة العامة التي هي رحمة الدنيا للمؤمنين والكافرين. فالكافر مرحوم، رزقه الله وأمده وأعده، لكن في الآخرة ليس له رحمة. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. طيب مالك يوم الدين، سؤال، ما معنى ما هو يوم الدين؟ ها؟ كلكم تقرون يا أخوان. مالك يوم الدين يعني مالك يوم القيامة الذي فيه الجزاء على الأعمال. طيب والسؤال، هل الله ما يملك الدنيا؟ ها؟ ما يملك الدنيا والدين، كل شيء يملك عز وجل، لكنه ذكر يوم الدين يوم القيامة لأنه لا ملك لأحد في ذلك اليوم، كما قال الله تعالى لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. نحن في الدنيا لنا ملوك، أليس كذلك؟ لنا ملوك ولاهم الله علينا، ولكن في الآخرة ما في مالك إلا الله عز وجل، ما في من الخلق مالك أبدا. ولهذا نقول مالك يوم الدين. تدرون ماذا يتضمن قولنا مالك يوم الدين؟ يتضمن الإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالجزاء على الأعمال، وأن الذي يجازي على الأعمال من؟ الله هو مالك يوم الدين. طيب إياك نعبد وإياك نستعين. أولا بسأل ما هي العبادة، ولا أسمح لطلبة العلم أن يجيبوا عنه. إيه؟ لا لا، طالب العلم لا أسمح لي يجيب عنه، ويرهل إنك طالب علم. وش العبادة؟ طيب أجيب، يعني أجيب عنها بالمثال، قولوا مثل كذا، ما هو بالتعريف. نعين اللي نبي نقومه يجيب. العبادة مثل، أحسن. طيب العبادة مثل الصلاة، الصلاة عبادة ولا لا؟ طيب الزكاة، ها؟ عبادة. الصيام، الحج، الوضوء، كله عبادة. إذن من هذه الأمثلة الكثيرة نستنتج أن كل ما أمر الله به لنتقرب به إليه فهو عبادة. إذن العبادة اسم جامع لكل ما أمر الله به للتقرب إليه، وكلمة التقرب إليه، لأن الله قد يأمرنا بشيء لا للتقرب إليه ولكن لمصلحتنا الخاصة. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إذا حللتم فاصطادوا، وما أشبه ذلك. الأصل في هذه الأوامر الإباحة، لكن مع ذلك ربما ينقلب الأكل والشرب عبادة. كيف يمكنك أن تجعل عشاءك الليلة عبادة يا أخي؟ الأكل والشرب يمكن يصير عبادة. كيف؟ عندما تأكل وأنت تريد امتثال أمر الله، امتثال أمر الله كن عبادة ولا لا؟ طيب، عندما تأكل لتحفظ نفسك من الضرر يكون عبادة، لأن الله عز وجل يقول لا تقتلوا أنفسكم، لو الإنسان ما أكل حتى لمات جوعا. طيب، عندما تأكل للتنعم بنعمة الله عليك، ها، عبادة؟ كيف عبادة؟ تنعم بنعمة الله عليك ويكون عبادة؟ نعم، لأن الله إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثر نعمته عليه. ولأن الكريم إذا أكل أكلت مكرمته أو تكريمته يحب ذلك ولا ما يحب؟ ها؟ لو واحد من الناس كريم قدم لكم طعام، هل يحب أن تأكلوه ولا تبغوه؟ ها؟ أي نعم. لكن لو واحد من الناس بخيل وقدم لكم خبز، ما نقول يعني مرغوب، لكنه خبز، يمكن نقول كذا الاثنين يكون واحدة فقط علشان يرجع ببقية الخبز. فالكريم يحب من الناس أن يتنعموا بكرمه. فأنت الآن عندما تأكل تحب أن الله تحب أن تتنعم بكرم الله عز وجل، وهذا لا شك أنه يقربك إلى الله. رابعا، إذا نويت بأكلك الاستعانة على طاعة الله تشكون يكون عبادة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة. إذن العبادة يا أخوان، نرجع إلى الآية الكريمة، إياك نعبد، ما هي العبادة؟ كل ما يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل من الأعمال. وإياك نستعين، وش معنى نستعين؟ ما معنى نستعين؟ أنت سيارتك غرزت في النفوذ، عندكم النفط قريب، غرزت السيارة في النفوذ، شفت اثنين يمشون أو ثلاثة أو أربعة، قلت تعالوا ساعدوني عليه، وش هذا؟ يسمى إيش؟ استعانة. إذن إياك نستعين يعني نطلب العون منك على أي شيء؟ على العبادة وجميع الأمور، على العبادة وعلى جميع الأمور. وإياك نستعين أي نطلب العون منك. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا. الآية الكريمة يقول اهدنا الصراط، ولم يقل اهدنا إلى الصراط. وقد قال الله لنبيه وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، ولم يقل وإنك لا تهدي صراط مستقيم، لكنه قال لنبيه أيضا ويهديك صراط مستقيم، ويهديك صراط مستقيم. انتبه، ما الفرق بين هداه إلى الصراط وهداه الصراط؟ الفرق بينهما هداه إلى الصراط دله إليه فقط دلالة، وهداه الصراط أي هداه إليه وفيه. ولهذا حذف حرف الجر ليكون عاما. فمعنى اهدنا الصراط المستقيم دلنا عليه ووفقنا للعمل به. فتكون في هذا الدعاء سائلا لله العلم النافع بعد والعمل الصالح، والعمل الصالح. ثم المستقيم، صراط مستقيم، في الصراط معوج، ها؟ نعم، كل ما خرج عن دين الله فهو صراط معوج، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. وكل ما خرج بك عن سبيل الله فهو من غير الصراط المستقيم. نجيب المؤذن الآن، الله أكبر. متابعة المؤذن سنة مؤكدة، ها؟ أن تقول مثل ما يقول إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والمراد بلا حول ولا قوة إلا بالله الاستعانة بالله عز وجل، يعني أنك تتبرأ من الحول والقوة إلا بالله عز وجل. إذا لم يقوك الله عز وجل على طاعة الله ما تستطيع. والرجل المؤذن يقول حي حي بمعنى إيش؟ ها؟ يعني أقبل. الإقبال على الطاعة لا بد له من معونة الرب عز وجل، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي قول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، تقول الصلاة خير من النوم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قولوا مثل ما يقول. ولم ترد السنة بالاستثناء إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح. وأما قول بعض العلماء إنك تقول صدقت وبررت فلا وجه له، ولا شك أنه صادق في قوله صلاة خير من النوم، كما أنه صادق في قوله الله أكبر. ولكننا نقول تقول مثل ما يقول الصلاة خير من النوم. طيب إذا كنت في صلاة هل تجيب المؤذن؟ إذا كنت في صلاة هل تجيب المؤذن؟ أين؟ لا تجيب المؤذن لأنك مشغول بصلاتك. لكن إذا انتهيت فقد قال العلماء إن المصلي والمتخلي متخلل في بيت الخلاء يقضيان متابعة المؤذن. فإذا فرغت فقل اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. هل تجيب المؤذن في حال الخطبة، في حال خطبة الصلاة يوم الجمعة؟ إن قلت لا أخطأ، وإن قلت نعم أخطأ. هل تجيب المؤذن والإمام يخطب يوم الجمعة؟ هجبه ما في أذان يوم الجمعة والإمام يخطب. طيب لكن ما في أذان والإمام يخطب إلا كان بمسجد آخر، فقولكم يمكن. طيب إذا دخلت يوم الجمعة والمؤذن يؤذن، هل تصلي تحية المسجد أو تجيب المؤذن وبعد الفراغ تصلي تحية المسجد؟ من العلماء من قال تجيب المؤذن وبعد الفراغ تصلي تحية المسجد، ومنهم من يقول تصلي تحية المسجد وتستمع للخطبة، لأن استماع الخطبة أهم، حيث إن الاستماع للخطبة واجب وإجابة المؤذن على القول الراجح ليست واجبة. هذا من جهة. من جهة أخرى أنك إذا بادرت وأتيت بالركعتين وهو يؤذن كان أفضل، فالمبادرة بهما أفضل من التأخر. وعلى كل حال الذي أدعو نفسي وإياكم إليه أن لا نفوت هذه الفرصة، نتابع المؤذن ونقول مثل ما يقول إلا في الحي عائلتين، ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره. فإن من فعل ذلك فما جزاؤه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعتي يوم القيامة. اللهم اجعلنا من هؤلاء. نعود إلى الفاتحة، وأنا حسب أني بكمل الصلاة لكن ما أدري يمكن ما يمدينا نكمل كل أذكار الصلاة. يقول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ ممكن نسأل واحد يعرف قرأ القرآن؟ تمام الأخ ترى ما أدري أنت طالب علم، ها؟ ها اقرأ الآية نشوف. نعم أخوكم يقول إن الذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم منين؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. كم صنف؟ أربعة أصناف. القرآن يفسر بعضه بعضا، فإذا سألك سائل من الذين أنعم الله عليهم اقرأ عليه الآية الثانية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. النبيون يدخل فيهم الرسل، لأن كل رسول فهو نبي ولا عكس. الصديقون كأبي بكر، الشهداء كعمر وعثمان وعلي وغيرهم كثير، لكن هذا في التمثيل. صعد النبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد، وكثير منكم يعرفون جبل أحد أين يقع؟ في مكة. ها؟ في المدينة؟ نعم في المدينة. صعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال ارتج الجبل بالرسول عليه الصلاة والسلام، هو وأبو بكر وعمر وعثمان أربعة، ارتج بهم الجبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسكن أحد، اسكن، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. اللهم صل وسلم على سيدنا. الله أكبر. الجبل ارتج، يظهر لي والله أعلم والعلم عند الله أن ارتج فرحا بهؤلاء الذين ركبوا على ظهره، أو لإظهار آية من آيات الله. فقال اسكن أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، أبو بكر الصديق والشهيدان عمر وعثمان. عمر رضي الله عنه شهيد الصلاة، شهيد الصلاة، طعن وهو بين يدي ربه عز وجل. كان رضي الله عنه إذا دخل المسجد يسوى الصفوف، كما كان إمامنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام يسوي الصفوف. أتدرون كيف يسويها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يسويها بيده، يمسح المناكب والصدور حتى تكون مستوية تماما. ولما كثر الناس أقام عمر وعثمان رجالا ينظرون الصفوف، فإذا جاءوا قالوا استوت الصفوف كبروا. أنتم قد تستغربون على بعض الأئمة إذا من أبطى يقول استووا ويسوى الصفوف، وهذا لا قرابة فيه. في رواية أبي داود يقول فإذا استوينا كبر، إذا استوينا. لما تقدم وكبر لصلاة الفجر رضي الله عنه صرخ وقال أكلني الكلب، مو يعني الكلب البهيم هذا، يعني هذا الخبيث اللي هو أخبث من الكلب، وهو أبو لؤلؤ المجوس. لأن المجوس لا شك أن في صدورهم حنقا على من؟ على شريعة الإسلام، وخصوصا على عمر الذي أسقط الله على يديه ديوان كسرى. فطعن عمر بخنجر له وجهان وممساكه في الوسط، لأنه الخبيث يبي علشان كل ما أحد جاء حوله قال هكذا وهكذا. ولكن الصحابة لحقوه وطعن أكثر من عشرة، ولكنهم ألقوا عليه بساطا حتى نحر نفسه والعياذ بالله. عمر شهيد، شهيد الصلاة. عثمان شهيد المصحف، دخل عليه الخوارج وهو يقرأ فقتلوا ببيته، حتى ذكر بعض المؤرخين أن قطرة من دمه سقطت على قوله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. نبي وصديق وشهيدان. لكن قد تقول كيف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أعقل الناس يخاطب جمادا يقول اسكن؟ فالجواب هذا الجماد يعقل، هذا الجماد يعقل. الدليل قال الله تعالى وإن تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيح. كل شيء يسبح الله بلسان الحال ولا بلسان المقال؟ بلسان الحال والمقال، إلا في الكفار من بني آدم ومن الجن فيسبحون الله بلسان الحال دون لسان المقال. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام قال أحد جبل يحبنا ونحبه. الله أكبر، حكمة عظيمة. يعني هذا المكان لو كان في الزمن المتأخرين يتخذونه شؤما، لأنه حصل فيها إيش؟ ها؟ حصل فيها ما حصل على المسلمين من الاستشهاد والقتل والجراحة تعب والنصب. أقول لو عند هؤلاء المتأخرين كان هذا المكان يكون مشؤوم عندهم، لكن الرسول قال في أحد جبل يحبنا، وليس بقريب أن يحب رسول الله والمؤمنين، لكن ونحبه. أثبت للجبل إرادة ولا لا؟ وش المحبة؟ جمال يحب النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين. نعم. وأيضا لعل بعضكم سمع قصة وقعت لموسى عليه الصلاة والسلام. موسى نبي الله، وكان بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى صلى الله عليه وسلم لا يغتسل عريانا أبدا، ما يغتسل بحضرة أحد. وش قال بنو إسرائيل؟ قالوا موسى لولا أن فيه بلاء ما راح يتستر عنا عند الاغتسال. إن موسى آدر. وش معنى آدر؟ أي كبير الخصية. شوفوا العياذ بالله بني إسرائيل يقول نبيهم هكذا. أراد الله عز وجل أمرا ليس باختيار موسى. دخل موسى يوما يغتسل ووضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، هرب الله أكبر، فجعل موسى يتبعه يركض وراه يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، يعني عطن ثوب، خاطب الحجر. كيف يخاطبه حجر؟ لأن الحجر ركض بثوبه هرب به. حتى وصل إلى الملأ من بني إسرائيل وشاهدوا موسى، فإذا موسى سليما بريئا مما قال. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، ها؟ فبرأه الله مما قال. فإذا موسى سليم عليه الصلاة والسلام، لما شاهد الناس وقف الحجر، فأخذ موسى ثوبه وجعل يضرب الحجر، يضرب الحجر. كيف يضربه حجر؟ لأنه في نظر موسى أساء إليه، حيث هرب بثوبه وجعل بني إسرائيل ينظرون إلى عورته. ما أدري أكون صغار إلى من أطحنا، نحن صغار إذا طحنا حجر ولا شيء، جاءت الأم تضرب الحجر، تضرب تقول دعيني دقه علشان تسكت. هل هذا من هذا القبيل ولا لا؟ ها؟ لا، لأن هذاك آية من آيات الله، لكن هذا ما نعرف اسمه، ما مجهول لدينا. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد تقول ألا يكتفى بقول صراط الذين أنعمت عليهم، لأن الذين أنعم الله عليهم هم الأصناف الأربعة الذين علموا الحق وعملوا به، فكيف جاءت غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ نقول هذا من باب تأكيد كمال المثبت. ما هو المثبت؟ صراط الذين أنعمت عليهم، حتى لا يكون في هذا الصراط ولا جزء يسير من صراط المغضوب عليهم والضالين. فهذا من باب تأكيد الكمال. وأظن كثيرا من طلبة العلم يفهمون الآن أن صفات الله السلبية النفي تتضمن ثبوت كمال ضدها. فإذا قيل ولا يظلم ربك أحدا، فالمعنى أنه لكمال عدله ليس هناك ظلم في فعله ولا في حكمه. إذن غير المغضوب عليهم تأتي لأجل كمال ذلك الإثبات في قوله اهدنا الصراط المستقيم، حتى لا يكون في هذا الهداية شيء من الضلال أو شيء من موجبات الغضب. وأرجو الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا من هذه السورة العظيمة المتضمنة لمعاني القرآن على سبيل العموم. وفي الحقيقة لو أن أحد من الناس تيسر له أن يقرأ هذه السورة عن تمعن ونظر ومراجعة لكلام أهل العلم فيها لوجد فيها معاني عظيمة جدا. ولهذا هي أم الكتاب التي لا بد من قراءتها في كل ركعة من الصلاة. ومع ذلك فهي رقية عظيمة للمرء. نزل الصحابة يوما وهم في سرية بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام على قوم، انتبه يا ولد، نزلوا على قوم واستضافوهم، الصحابة استضافوا الجماعة دول، لكنهم ما أعطوا الضيافة، وهذا لؤم وبخل. العرب في جاهليتها تكرم الضيف، لكن هذول ما أكرموا سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بعثها الرسول ليس معهم لكن بعثها. ماذا حصل؟ قدر العزيز الحكيم جل وعلا أن لدغ رئيسه لدغة حية. نظروا من يقرأ، قالوا لعل هؤلاء الركب الذين جاءوا لعل فيهم من يقرأ، اذهب ابعثوا به، ابعثوا إليه. فجاءوا إليهم قالوا فيكم أحد يقرأ؟ قالوا نعم فينا أحد يقرأ. قالوا اقرأوا على سيدنا أو صاحبنا. قالوا ما نقرأ، أنتم أضعتم الواجب، فرضتم الواجب عليكم بالضيافة، ما نقرأ إلا بجعل. قالوا جعل نعطيكم هذا الغنم، نعطيكم هذا القطيع من الغنم. قالوا طيب إذا نقرأ. فذهب أحدهم إلى هذا اللذيذ وجعل يقرأ عليه الفاتحة، سورة الفاتحة. فقام هذا اللذيذ الذي لدغته إيش؟ نملة، صح؟ نملة ولا لا؟ عقرب، نعم، زنبور، حية، حية. قام لما قرأ الفاتحة كأنما نشط العقال. وش معنى نشط العقال؟ يعني كأنه بعير فك عقاله فقام، ما فيه إلا العقل بس بقراءة الفاتحة. لكن الصحابة اللي ورائهم قالوا ما يمكن نأكل من هذا الغنم حتى نرجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ونسأله. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم خذوا، أو قال كلوا واضربوا لي معكم بسهم. سبحان الله، شف، قال اضربوا لي معكم بسهم. لماذا؟ لأجل اطمئنوا، لأن المفتي إذا فعل ما يفتي به صار ذلك أبلغ طمأنينة في المفتي. ولهذا يذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين حاصر التتار، حاصروا دمشق في رمضان، العلماء قالوا ما يمكن تفطرون، يقول الجند ما يمكن تفطرون، لستم مرضى ولا على سفر، ما نرى لكم رخصة في الإفطار، قاتلوا وأنتم صائمون. قالوا يا جماعة نتعب، قال قاتل لا تفطر. الله يقول فمن كان مريضا أو على سفر، أنتم لمتم مرضى ولا على سفر. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية قال لا، أفطروا أفطروا كلوا، تستعينوا على ذلك، على ذلك تستعينوا بذلك على القتال. واستنبط ذلك رحمه الله من غزوة الفتح. غزوة الفتح نعلم جميعا أن الرسول خرج إليها متى؟ في رمضان، وصام الناس وأمرهم بالفطر. ثم لما دنوا من عدوهم قال إنكم لاقوا العدو غدا فأفطروا فإن الفطر أقوى لكم. ما قال فإنكم مسافرون، الفطر أقوى، لاقوا العدو فأفطروا فإن الفطر أقوى لكم. فأفطر الصحابة. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجزاه الله عن الإسلام خيرا، كان بين الجنود وهو رجل شجاع وعالم، كان بين الجنود يمشي في رمضان ومعه كسرة خبزة يأكلها أمام الناس، علشان إيش؟ لأجل أن يطمئنوا ويعلموا أن هذا الرجل أفتى عن قناعة. وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال قبله، وهو إنما فعله ابتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، قال اضربوا لي معكم بسهم. ثم قال للذي قرأ الفاتحة على هذا الذي قال وما يدريك أنها رقية، أنها رقية. إذن فأحسن ما نقرأ على مرضانا وعلى من أصيب منا بمثل هذه الأمور إيش نقرأ عليه؟ الفاتحة. لكن نسأل الله أن يرحم ضعفنا، يمكن يجي واحد يقرأ الفاتحة 20 مرة ما يستفيد المريض. لماذا؟ هل لأن الفاتحة غير الفاتحة الأولى، ولا لأن القارئ غير القارئ؟ ها؟ القارئ غير القارئ. والقراءة لا تنفع إلا بثلاث شروط: قابلية المحل، وأهلية القارئ، وصلاحية القراءة، بثلاث شروط. فلو قرأ الإنسان ما لا يصلح من هذه العزائم وما أشبه ذلك ما تنفع. ولو كان الإنسان المقروء عليه غير قابل، وهو ما نقول عنه قابلية محل، ما نفع. يعني لو قرأت على مريض والمريض يشك، والله ما جاء عن هذا وقراءة، أروح للمستشفى أحسن، ينتفع ولا ما ينتفع؟ ها؟ ما ينتفع. ولو كان القارئ غير أهل ما نفعت أيضا. فلا بد من أهلية القارئ وقابلية المحل وصلاحية المقروء، بمعنى أنه ثبت به الشرع، وإلا فإنه لا ينفع. لو قرأ 1000 مرة وأنت بشك ما نفع. وبالمناسبة أحب أن أبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه أن الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فينبغي أن نقرأها كل ليلة لكن بإيمان. هو الواحد يقول بجرب لتنفع ولا ما تنفع، اللي يقول بجرب أنا الشاك. يقرأها الإنسان بإيمان بأنه إذا قرأها لم يزل عليه أن الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وآية الكرسي معروفة في أول الجزء الثالث من القرآن. ولعل الشيخ عبد الله الآن كأنه بيده شيء من الأسئلة، ولنقتصر على هذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يتوفانا على الإيمان. اللهم صل وسلم على رسول الله. وجل إلا كنت مش بعد
جزا الله فضيلة الشيخ عنا كل خير، وأمد الله في حياته على عمل صالح ونفعنا بما سمعنا، وجعل ما قال في موازين أعماله يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. أيها الأحباب، الأسئلة كثيرة جدا، والأخوة الذين فرزوا الأسئلة حرصوا على استيفاء أكثرها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الشيخ للإجابة على جميع ما فرز منها
وعلى الصواب،
وعلى الصواب إن شاء الله أن يهديه للصواب في القول.
نعم.
هذه شابة تسأل تقول: في وجهي شامة في الجبهة، وهي تكلم الجبهة كلها، وأريد أن أزيلها بعملية جراحية، هل يتوب ذلك أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب: نعم، يجوز للإنسان إذا كان فيه عيب في الخلقة أن يزيل ذلك العيب. فالشامة إذا كانت في الجبهة كما ذكرت السائلة، وكانت قد عمت الجبهة أو أكثرها أو شوهت المنظر، فإنه يجوز لها أن تزيلها بعملية جراحية، بشرط أن لا يلحقها ضرر في بدنها. فإذا قال الأطباء ممكن إزالة هذا بالعملية فلا حرج في ذلك. وهكذا لو كان في الإنسان أسنان متراكبة، بعضها راكب لبعض وتؤذيه عند الأكل أو تشوه منظره، فلا حرج عليه أن يزيل ذلك الراكب. وأما تجميل الأسنان بالبشر والتصغير صغرها، فإن ذلك محرم، بل هو من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشرة والمستوشرة. ففرق بين أن يتخذ الإنسان شيئاً يجمل أو أن يعمل شيئاً يزيل العيب، فإزالة العيب لا بأس به، وأما زيادة الجميل فإنها لا تجوز. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قطع أنفه أن يتخذ أنفاً من فضة فأنكاً، فاتخذ بدله أنفاً من ذهب.
جزاكم الله خيراً. فضيلة الشيخ، كثر الكلام حول اللوحات التي كتب عليها آيات قرآنية، هل يجوز بيعها وشراؤها؟ وإذا تورط المسلم فيها في شرائها، فهل يلزم من باعها بإعادتها إليه أم يبيعها، أم ماذا يتصرف فيها في دون أثابكم الله؟
الإجابة على هذا السؤال: أولا، الواقع إن هناك لوحات متعددة، وكل هذه اللوحات واردة علينا وجديدة في ديننا، ولم تكن في عهد الصحابة ولا من بعدهم من التابعين الذين هم خير القرون. وتعليقها على الجدر تزيينا للجدار لا شك أن هذا ابتذال لكلام الله عز وجل، كيف تجعل كلام الله الذي هو أشرف الكلام تجعله نقوشا في بيتك؟ وتعليقها للتبرك بها هذا أيضا من البدع، هذا ما كانوا يتبركون بالقرآن على هذا النحو. وتعليقها لتحميك وتحفظك هذا أيضا من البدع، الصحابة ما كانوا يحكمون بما يعلقونه في بيوتهم. ثم إنه يصد الإنسان عن المشروع، وهو أن يقرأ القرآن هو بنفسه. يقول بدل ما أني أقرأ آية الكرسي كل ليلة أعلقها في الحجرة يكفي. ثم إن فيها امتهانا للقرآن بجهة أخرى، فإن هذا المجلس قد يكون مجلس سوء، قد يكون فيه غيبة أو لعب محرم أو ما أشبه ذلك، فيكون في هذا نوع من الاستهزاء بآيات الله عز وجل. وقد صدر فتوى من الهيئة الدائمة للبحوث العلمية بمنع مثل هذا الشيء. وأقبح من ذلك أنه يوجد أواني صغيرة مكتوب عليها آية الكرسي مقورة نقل، هذا لا شك فيه انتهاك القرآن. إنا يلقى في الأرض، وربما يضرب بالرجل، وربما يأخذ الفذ الصغير يكتب فيه آية من أعظم الآيات، بل هي أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي. فالذي أرى أنه لا ينبغي تعليقها إطلاقا، وأن الإنسان إذا كان عنده شيء منها أن يحفظه، ولا حرج عليه في ذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم أحرقوا نسخ القرآن التي اتفقوا على خلافها، وهي ما فيها اختلاف، لكن في بعض الصور تقدم على بعض وبعض اللهجات وما أشبه ذلك. وإذا كان الإنسان قد اشتراها من قبل أن يعلم بالحكم فالشراء صحيح، لأنه ما علم بأنها حرام وظن أن ذلك من المباح، ولكنه كما قلت يحرقها الآن. وإذا كان لا يمكن إحراقها فليطمسها بأن يرشها بالبوية حتى تزول الكتاب. وهناك شيء آخر يعلقه بعض الناس أيضا، في بعض اللوحات مكتوب الله على اليمين محمد على اليسار، موجود هذا ولا لا؟ ها؟ طيب الإنسان اللي يشاهد اللوحة هذه يقول إن الله ومحمدا سواء، وأن محمدا ند لله عز وجل، نسأل الله العافية. الله عز وجل لا ند له. ولهذا لما قال الرجل للرسول عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت، ماذا قال الرسول له؟ قال أجعلتني لله ندا، والاستفهامون للإنكار، أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. كيف يكون أمامنا الله محمد؟ نعم، كما لو كتب الملك ولي العهد، ما صحيح هذا، هذا خطأ، لا يجوز تعليق هذا إطلاقا، ويجب أن تزال وأن تكسر، لأنها واضحة فيها شرك. ترضى أن تعلق في بيتك ما يتضمن الشرك بالله؟ نعم، ما أظن أحد يرضى بذلك. ثم لو فرض أنك علقت كلمة الله بس، الله، أنا أخشى أن تكون هذه الكلمة مأخوذة من الصوفية. الصوفية كيف ذكرون الله؟ يقول الله 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 الله، والغالي منهم ما يقول الله، أصحى تقول الله. إذا قلت الله الشخص أو عطل وش أقول؟ قل هو هذا ذكره. وش معنى هو عندهم؟ يعني هو الفوق كله. ولذلك الصوفية تؤدي بأصحابها إلى القول بوحدة الوجود، نسأل الله العافية، وأن الكون شيء واحد، فالرب هو المربوب والخالق هو المخلوق. لهذا أقول إن أنا أولا إنكاري لهذه اللافتات، إذا قلنا الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فإن هذا نوع من الشرك فيجب إزالته. إذا كتب الله وحده فهذا ليس بمشروع وهو بدعة. وش معنى الله بس؟ أو حتى لو قلت الله جل جلاله وش معنى هذا؟ فلهذا كل هذه إنما جاءت من هؤلاء الجهال من الباكستانيين وغيرهم الذين اتخذوا مثل هذا الشيء سلعة لأجل أن رابط المسلمين تحب الإسلام وتحب الله عز وجل وتحب الرسول وتحب أن تشاهد اسم الله واسم الرسول، لكن لا بد في العبادة من أن تكون مبنية على الاتباع لا على الابتداع. فالذي أنصح إخوان المسلمين به أن يدعوا ذلك كله. ولا تظنوا أنني حينما مثلت لأن هذه ترد من باكستان أن معناها أن تختص بهؤلاء، لا، تأتي من الباكستان ومن غير الباكستان، هي قد تأتي من عدة جهات، ولا يهمنا أن تأتي من الجهة الفلانية أو الفلانية، إنما يهمنا هل توافق الشرع أو لا توافق. هنا الحكم في المساجد وغيرها سواء، فكتابة الآيات في المساجد صحيح أن المكان لا يمتهن في الغالب، مع أنه قد يمتهن المسجد، يوجد ناس من الأخوان الطيبين اللي يتقدمون إلى المسجد يجلس بعضهم إلى بعض وهم ناس طيبين ثم يتكلمون في أعراض الناس، هل هو موجود؟ يمكن يوجد، ما أقول موجود 100%، لكن يمكن يوجد. التكلم في أعراض الناس من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، ما تغفر إلا بتوبة، لا تكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا العمرة، ما تكفر إلا بتوبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن. من يعرف تكمل الحديث؟ ما اجتنبت الكبائر، والغيبة من كبائر الذنوب. قال الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا، أكمل الآية، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ تصور هذه الحالة، أخوك إن شئت من الدين وإن شئت من النسب قدم لك ميتا، هل يمكن تقطع لحمه تأكله؟ قل لي يمكن ولا ما يمكن؟ ها؟ أبدا، مستحيل. ولهذا قال الله عز وجل فكرهتموه، والذي يغتاب أخاه كالذي يأكل لحمه ميتا. لماذا لم يقل أن يأكل لحم أخيه حيا؟ ليش قال ميتا؟ لأن المغتاب غير حاضر، ما يدافع عن نفسه، كما أن الميت ها لا يدافع عن نفسه. ولأجل المبالغة في التنفير من هذه الخصلة الدميمة، ومع ذلك الله يهدينا جميعا وينجينا من الناس وينجي الناس منا، نجد أن كثيرا من الناس أهل الخير والدين لا يهتمون بغيبة الناس.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، نسمع كثيرا عن زرع الأعضاء وتبادلها وبيعها وإهدائها، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟
الحكم في ذلك صدر فيه فتوى من هيئة كبار العلماء فيما أظن، وأظنها نشرت في مجلة البحوث. وأما علماء الحنابلة رحمهم الله فقد صرحوا بأن ذلك حرام، وقال لا يجوز أن يقطع عضو من ميت ولو أوصى به، وقد ذكر ذلك صاحب الإقناع في كتاب الجنائز، لأن الإنسان محترم والإنسان نفسه أمانة عنده، أمانة عنده. لو أن أحدا قرن جسمي لي أبحرق بالنار، ايش يصير؟ حرام ولا حلال؟ ها؟ حرام. لو قال جسمي لي أبذبح، قلنا افعل وستعذب بما قتلت به نفسك في نار جهنم، حرام عليك. نعم.